قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه ان اباه توفي وعليه دين. جابر بن عبد الله بن حرام من الانصاري توفي عبد الله بن حرام وترك دينا, فجاء اهل الدين يطلبون عبد الله جابر ويقولون له أوفي دين والدك. فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله. يقول ما ترك مالا أقضي به دينه ولا ترك ضياعا, وإنما ترك بعض نخل هو الموجود الذي أملكه ما يخرجه ذلك النخل من التمر, ما عندي سواه. وإن الذي يخرجه نخله لا يكفي ولا يبلغ ما يخرج السنين ما عليه, يعني الذي يتحصل من التمر وبيعه عند بيعه وحصاده ما يوفي الغرماء, فإن لهم مالا كثيرا ودينا زائدا, ومال والدي الذي يخرج من النخل لا يفي بحقهم. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلب منهم أن يرضخوا, يعني أن يسمحوا بشيء فلم يسمحوا, فلما لم يسمحوا بذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يجمعه في البيدر, والبيدر هو ما يكون جرينا مكانا يجمع فيه التمر, فقال له اجمع التمر وأتني. فجمع جابر رضي الله تعالى عنه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد جمع التمر الحاصل من نخله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فبارك الله فيه, ثم قال له ادعوا الغرماء, يعني ادعوا الناس الذين كانوا لهم دين على والدك ليحضر كل واحد وليأخذ كل حقه. قال ادعوا الغرماء ليأخذوا ما لهم عند والدك من دين. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا, ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه, فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
الله
الله. أعطاهم جميع حقوقهم وأخذ كل واحد حقه كاملا دون نقص. ولما انتهى أهل الحقوق بقي في الجرين البيدري مثل ما أعطاهم جميعا لجابر وأخواته, فإنه ترك له 7 خوات. وقد ورد أن جابرا لما تزوج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر العرس والزواج فقال له أبكرا أم ثيبا, فقال له ثيبا, فقال هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها, فقال يا رسول الله إن جابرا ترك لي 7 أخوات وإني كرهت أن آتي بواحدة مثلهن تشتغل بنفسها ولا تلتفت لهن, فآثرتهن على نفسي. فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة وبرك له في زواجه. قال له إني أنا لو أتيت بواحدة صغيرة تترك خواتي الصغار فلا تتعهدهم ولا تربيهم وتروح تشتغل بنفسها, تتصلح تتزين تنتظر مني شيء, ولكني أنا آثر أن آخذ امرأة كبيرة لأجل أن تقوم بشؤون خواتي ومصلحتي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وفي رواية فراس عن الشعبي في الوصايا أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات, وترك عليه دينا. وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فكلم اليهودي ليأخذ نخلة ثمر نخله، قال له خذ الثمرة كلها بما عليه فأبى. وفي رواية ابن كعب بن مالك في الاستقراض والهبة عن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، يعني طلبوا وتشددوا وقالوا نريد حقنا جميعا. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جابر يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بمطالبة الغرماء ومشاحتهم لي، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا. يعني جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم خذوا ثمر حائطه جميعا بما لكم عليه وحللوه، قالوا لا ما نبغى إلا حقنا، كل واحد يبغى حقه عينا. ووقع عند أحمد من طريق نبيح العنزي عن جابر قال كان أبي لي أبي قال لي أبي يا جابر لا عليك ألا أن يكون في قطار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا. فذكرت قصة قتل أبيه ودفنه. قال وترك أبي عليه دينا من التمر، فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، وقلت فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من ثمره إلى هذا الصرم المقبل. قال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من نصف النهار. فذكر الحديث في الضيافة. وفيه قال أدع فلانا لغريم الذي اشتد في الطلب فجاء، فقال أنظر جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرم المقبل، فقال ما أنا بفاعل، واعتل. قال له أنا عندي عيال وأنا محتاج وأنا ما أستطيع أصبر عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فجمع ما عنده من التمر ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأوفاهم وبقي مثل ما أعطاه. وفي رواية مغيرة وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيء. وفي رواية ابن كعب وبقي لنا من تمريا بقية. ووقع في رواية وهب بن كيسان فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 27 وسقا. ويجمع بالحمل على تعدد الغرماء، فكان أصل الدين كان منه اليهودي 30 وسقا من صنف واحد فأوفاه. وفضل من المجموع الذي زاد عليه حتى أعطاهم جميعا وفضلنا من التمر. وفي رواية الشعبي ما قد يخالف ذلك فعنه. ثم دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة، أي أنهم شددوا عليه في المطالبة بعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها ببيدر 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادعوهم، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا راض أن يؤديها الله ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. يقول كنت أتمنى أني ما أرجع إلى خواتي حتى بتمرة واحدة، بس أريد أن أبرئ ذمة والدي من التمر. فسلم الله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن لم ينقص منه تمرة واحدة. يقول ما كنت أظن أن البيدر كله والبيادر اللي جمعتها ما تفي بدينه، وكنت أتمنى أنها تفي بدينه بس ولا يبقى لي ولأخواتي شيء. لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك البيدر ودع الله وصار يعطيهم، أعطاهم بيدر واحد وبقيت البوادر لي ولأخواتي. Yeah.
وبه إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبس حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبس حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء. قالت له امرأته: ما حبسك عن ضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيته أو عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجي، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت فاختبأت. فقال: يا جنثر، فجدع وسب وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدا. قال: وايم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينا. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم أحد، فمدى الأجل ففرقنا 12 رجلا، ما كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم ما كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال: أكلوا منها أجمعون، أو قال، أو كما قال. وغيره يقول: فعرفنا من العرافة.
وهذه مكرمة لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار، وأول من آمن رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبي قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. أصحاب الصفة كانوا ناس لا عندهم تجارة ولا عندهم ضياع ولا عندهم عقار، ما كان لهم إلا الله ورسوله، وكانوا مجتمعين على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعبدون الله ويثنون عليه ويشكرونه ويقومون بما أوجب الله عليهم. ليس معهم بيع ولا تجارة ولا عقار ولا زراعة، ما كان لهم شيء. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. يقول لأصحابه: إن هؤلاء أهل الصفة ما عندهم شيء، فمن كان عندكم عنده منكم طعام لاثنين يأخذ واحد ثالث معه فإن الله يبارك له فيه، ومن كان عنده ثلاثة يأخذ واحد، ومن كان أربعة يأخذ اثنين، وهكذا. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستضيفوا أصحاب الصفة كل بحسبه. قال: مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، يعني يأخذ معه اثنين يأخذ معه واحد، أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، فأبو بكر أخذ ثلاثة وداهم البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة وداهم البيت. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبو بكر: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، يعني هل كان معي زوجتي أم لا. قال: وأن أبا بكر يعني أرسل الثلاثة مع عبد الرحمن مع ابنه، وقال اذهب بهم وعشهم. فذهب عبد الرحمن بن أبي بكر بالثلاثة إلى دار أبي بكر، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام، بقي أبو بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى معه العشاء ثم تعشى معه. وأولئك الثلاثة أضياف أبي بكر جلسوا في بيت أبي بكر، وعرض عبد الرحمن بن أبو بكر عليهم العشاء، فأبوا إلا أن ينتظروا أبو بكر، ما رضوا يأكلوا، قالوا حتى يأتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث أي انتظر حتى صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله. قال: فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، يعني تأخر. فلما جاء إلى بيته ووجد أضيافه سألهم، وسأل عبد الرحمن، قال: هل عشيت أضيافك؟ قال: لا، أبوا حتى تجي، وقد عرضنا ذلك عليهم فغلبوا، ما امتنعوا أن يأكلوا شيئا. قال: فذهبت فاختبأت، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: خفت من والدي من أبي بكر أن يضربني أو يفعل بي شيء، فاختبأت وتركته. فقال: يا غنثر، يعني كان ينكد عليه ويقول لهم لأضيافه: كلوا، ليش ما أكلتم؟ قال: وأما أنا أحلف أنا لا أطعمه. أبو بكر زعل وغضب وقال: والله لا أذوقه. ثم قال: ويم الله، يعني وأقسم بالله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها، يعني قاموا يأكلون من ذلك الطعام، فكان الواحد منهم يأخذ لقمة ويربو من تحتها مثلها، فأكلوا حتى شبعوا، فلما شبعوا صارت أكثر مما كانت، ربت حتى امتلأت الجفنة. فرآها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال لزوجه: يا أخت بني فراس، ما يعني ما هو هذا؟ فقالت هي لأبي بكر: لا وقرة عيني، الآن لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. هذا الشيء اليسير الذي كان طعامي وطعامك وطعام عبد الرحمن أكل منه الأضياف وأكلت معهم، لهي الآن أكثر مما كانت ثلاث مرات. ثم ما بقيت البركة هذه، بل زادت أضعافا مضاعفة. حملها أبو بكر، أخذ ذلك الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة. فأصبحت تلك الطعام المائدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، كل واحد هو قوم. قال: يلا. قال: الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم وقال: أكلوا منها أجمعوا، يعني جميع تلك الأمم الذي كانت موجودة أكلت من ذلك الطعام الذي كان طعام ثلاثة، بارك الله سبحانه وتعالى فيه. وزاد قال: وغيره يقول: فعرفنا، يعني فأن كان ذلك كرامة من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث كسر الله له ذلك الطعام.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة كهة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت القرى وهلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. فمد يده ودعا. قال أنس: وإن السماء كمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت صحابا، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء وزالها، فخرجنا نحوض الماء حتى أتينا منازلنا، ولم نزل المطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبسوا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد الحديث المتقدم الذي وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في هذا الحديث من الفوائد التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين. يعني لا بأس أن يأتي الفقراء إلى المساجد عند احتياجهم إذا لم يكن في ذلك تشويش على المصلين، وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط، يعني إذا لم يكونوا ملحين ولم يكونوا ملحفين، لأن الإلحاح ما يجوز والإلحاف ما يجوز، لكن إذا جاءوا بدون إلحاح ولا فتنة للناس ولا تشويش على المصلين يجوز أن يساعدوا. أما إذا كان في اجتماعهم تشويش أو إلحاح على الناس فإنه لا يجوز لهم أن يجتمعوا في المساجد لذلك، ولا يجوز إعطاؤهم إذا كانوا على هذه الصفة، لأنه قال بهذه الشروط، يعني يجوز لهم أن يأتوا إلى المساجد وأن لا يكونوا ملحين وأن لا يكونوا ملحفين وأن لا يشوشوا على الناس. أما إذا كانوا مثل ما يعمل بعض الناس يجتمعون على الأبواب ويهينون أنفسهم ويتظاهرون بقراءة القرآن، وإذا رأى أحدهم أحدا ترك القراءة ومد يده، وربما أنه يكون غير قارئ ويتصنع بالقراءة تصنعا، فهذا حرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإنسان أن يفعله. وفي هذا الحديث من الفوائد التوظيف في المخمصة، يعني عند الجوع يوظف. وفيه جواز الغيبة عن الأهل، يعني حيث غاب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أول ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تصرف المرأة فيما يقدم للضيف، يعني إذا نزل ضيف بإنسان وكان صاحب الدار غير حاضر يجوز للمرأة أن تخرج من الطعام للضيف، ولكن لا يكون بينه وبينها اجتماع ولا يكون بينه وبينها اختلاء أو اختلاط، فإنها ترسل مع ابنها أو مع غلامها طعاما إلى هذا الضيف الذي نزل به. وفيه جواز سب الوالد للولد، يعني جواز للوالد أن يؤدب ولده بأي نوع من أنواع التأديب. وفيه التمرين على فعل الخير، يعني أن يربي الرجل ولده أو خادمه على فعل الخير وبذل المعروف. وفيه جواز الحلف على ترك المباح، لأن أبا بكر كان حلف أولا أنه لا يأكل معهم ثم كفر عن يمينه وأكل. وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم، يعني إذا كانت الإنسان على بصيرة من أمره وتكلم في شيء يعلم صدق نفسه يجوز له أن يحلف على نفسه ويقول: والله إني لصادق فيما قلت وهو كذا وكذا. وفيه الحنث بعد عقد اليمين، يعني إذا حلفت ألا تفعل معروفا ينبغي أن تحنث نفسك وتفعل المعروف وتكفر عن اليمين. وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء، وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك، وفيه العمل بالظن الغالب، لأن أبا بكر رضي الله عنه ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى التنكيد عليه وإلى عتابه في الظن، ولذلك قال له لقد عرضت عليهم فغلبوا. أولا عاتبه، لكن لما عاتبه قال له لم يكن مني تقصير، إنما هم الذين غلبوا فلم يأكلوا. وفيه قال وفيه الأخذ بالظن، لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه وإلى التعنيف عليه. وقوي القرينة عنده اختباؤه، يعني لما اختبأ عرف أبو بكر أنه ما اختبأ إلا أنه فرط في أمرهم. وفيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش، وكذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم من الأكل، وتكدر خاطر أبي بكر رضي الله تعالى عنه من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحنث وغير ذلك، فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة التي أبداها له، فانقلب ذلك الكدر صفاء والنكد سرورا، ولله الحمد والمنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس عن يونس عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصاب أهل المدينة قحط، يعني امتنع المطر عنهم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع، يعني الحيوانات، قل هلكت الكراع الحيوانات من الجوع بسبب عدم المطر، هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يسقينا، ما قال له يا رسول الله اسقنا، ولا يا رسول الله أعطنا، ولا يا رسول الله أغثنا، قال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ودعا، رفع يديه إلى السماء ودعا صلى الله عليه وسلم. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة، يعني بيضاء صافية ما فيها غيم ولا فيها شيء، فهاجت ريح، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هاجت ريح وإذا بالسحاب يظل المدينة، ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، نزل المطر وهم في المسجد ما خرجوا من المسجد حتى امتلأت الدنيا بالمطر. قال وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ذلك السحاب ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا، أرسلت السماء عزاليها يعني السحاب المطر الذي نزل منها، فخرجنا نخوض الماء، يعني خرجوا من المسجد وإذا الماء في أفواه السكك، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، يعني استمر المطر ليل نهار أسبوع حتى قام ذلك الرجل في المقام الذي قام به في الجمعة الأولى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسك السماء. قال حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبس، فتبسم صلى الله عليه وسلم ضحك، أولا يشكون ثم قال يا رسول الله خلاص يكفي، ثم قال عليه الصلاة والسلام حوالينا ولا علينا فكان ما يشير إلى جهة إلا ارتفع المطر وزال كلما أشار إلى جهتين. فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه الإكليل. ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم استجاب الله له دعاه فرفع عن المدينة حتى صار كأنها مثل الإكليل على الرأس من حواليها، والمدينة لا عليها قطرة من السماء. والإكليل قال مثل هو العصابة الذي يكون على الرأس، وأكثر ما تستعمل فيما إذا كانت العصابة مكللة بالجوهر، وهي من سمات الملوك الفرس، وقد قيل إن أصله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على ما أحاط به شيء. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا الكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علم ما لم نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى